أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: بقي أمور الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من بحث الصحيح والأعم في أسماء العبادات، واتضح أن الصحيح برأي الشيخ الآخند الخراساني أن أسماء العبادات موضوعة لخصوص الصحيح دون الأعم. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى أسماء المعاملة كالبيع، عقد البيع وعقد النكاح والإيقاعات كالعتق إلى آخره. فهل أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو للإعام؟ هذا ما يتكلم فيه الشيخ الآخوند في الأمر الأول، لأن الشيخ الآخوند يتطرق فيه إلى ثلاثة أمور ويختم الأمر العاشر من المقدمة. الأمر الأول في أسماء المعاملات، الأمر الثاني في عدم الإجمال في أسماء المعاملات بناء على أنها موضوعة للصحيح، والأمر الثالث في أنحاء دخل الشيء في المأمور به. نشرع الآن في الأمر الأول. في المعاملة تارة نلحظ الأسباب وتارة نلحظ المسببات. السبب هو العقد، إيجاب وقبول، بعتك قبلت، زوجتك قبلت، آجرتك قبلت، وهبتك قبلت، هذه أسباب. وهناك مسببات، وهو الملكية الحاصلة من البيع، الزوجية الحاصلة من عقد النكاح، الرقية الحاصلة من العتق، الحرية الحاصلة من العتق، وهكذا. فإن لاحظنا المسبب وجدناه أمرا بسيطا ليس فيه أجزاء وشراط، الملكية والرقية والزوجية أمور بسيطة لا تتكون من أجزاء، ليست مركبات، فالمسببات غير قابلة للصحة والفساد. يصير يعني تقول رقية فاسدة ورقية صحيحة، حرية فاسدة وحرية صحيحة، ملكية فاسدة وملكية صحيحة، يدور أمرها بين الوجود والعدم، توجد ملكية أو لا توجد، توجد زوجية أو لا توجد. إذن البحث في أسماء المعاملات إن نظرنا إلى المسببات فلا يعقل البحث على الصحيح والأعم فيها، لأن المسببات أمور بسيطة ليست مركبة من أجزاء وشرائعات حتى يبحث أن مسببات المعاملات موضوع للصحيح أو للأعم. نعم، لو بحثنا في الأسباب، الأسباب تتكون من أجزاء وشرائط، مثلا في العاق قد يشترط الصيغة، قد يشترط الماضوية، قد يشترط وجود مالية في المبيع. فالأسباب فيها أجزاء وشرائط. إذا لاحظنا الأسباب نقول إن الصحيح أن المعاملات موضوعة للصحيح، أسماء المعاملات موضوعة للصحيح، وهو خصوص العقد المؤثر، وليست موضوعة للأعام. إن قلت يوجد اختلاف بين الشرع والعرف، مثلا العرف يرى أن البيع المعاطاتي بيع لا يشترط الصيغة، بينما الشرع يشترط الصيغة، بعتك قبلته، ولا يرى البيع المعاطاتي بيعان، هذا بناء على رأي القدماء من كان المعاصرين يقبلون، وبعضهم يدرج بيع وبعضهم ما يدرج بيع. وهكذا مثلا اشتراط البلوغ، فإن العرفاء يرى أن الصبي يمكن أن يبيع ويشتري، ويقع البيع من الصبي غير البالغ، ولكن الشارع يشترط البلوغ ويرى أن البيع لا يقع من الصبي. إذن هناك اختلاف في العقود بين الشرع والعرف. الجواب: لا يوجد اختلاف، الشرع والعرف يتفقان في العقد المؤثر. يقولون العقد المؤثر هذا سبب، والملكية الحاصلة منه، الزوجية الحاصلة منه، هذا مسبب. لكن يختلف الشارع والعرف في المصداق المحقق للعقد المؤثر. في الموجب للعقد المؤثر، في المحقق للعقد المؤثر. يعني يرى الشرع والعرف معا أن العقد من إيجاب وقبول يؤثر في حصول الملكية، ولكن يرى العرف أن الصبي محقق للإيجاب والقبول، ويرى الشرع أن الصبي لا يحقق الإيجاب والقبول. إذن ليس اختلاف في السبب العقد المؤثر، وإنما الاختلاف في أين؟ إنما الاختلاف في المحققات والمصادق. بناء على هذا الاختلاف في المصادق، الشارع قد يخطئ العرف، فالشارع يخطئ العرف في بيع الصبي، وقد يخطئ العرف في بيع المعاطات، البيع بدون صيغة. واضح ولا؟ نعم، أحيانا الشارع يعتبر شيئا في تأثير العقد، بحيث إذا ما حصل ما يحصل العقد. مثلا هذه 100 دينار أريد أن أشتري هذه القرطاسة التي رماها والدي في قمامتك، عزيز علي هذه القرطاسة. هنا قد يرى العرف يريد يعتز بشيء ريحة أبوه، لكن الشرع يقول هذه القرطاسة ليست لها مالية، أصلا أبوك رماها في القمامة، فلا يصح بذل المال بإزائها. بذل المال بإزائها أكل للمال بالباطل. إذن الخلاصة، يوجد اختلاف بين الشرع والعور في المحقق للسبب. ما هو السبب؟ العقد المؤثر. فبعض الشروط التي اشترطها الشارع إذا ما تحصل العقد المؤثر ما يحصل، مثل الملكية، أن يكون الشيء له مالية. خلاصة الأمر الأول، البحث في الصحيح والأعم في أسماء المعاملات، وفي المعاملات إما نلحظ السبب أو المسبب. أما بالنسبة إلى المسبب فهو أمر بسيط ليس فيه أجزاء، فلا يقع فيه بحث الصحيح والأعم. وأما بالنسبة إلى السبب فهو مركب من أجزاء أو شرائط، فيقع فيه بحث الصحيح والأعم. والصحيح أنه موضوع للصحيح دون الأعم، والموضوع فيه واحد وهو المؤثر شرعا وعرفان. واختلاف العرف والشارع لا نرجعه إلى نفس العقد المؤثر، وإنما المحقق للعقد المؤثر، يعني المصداق الموجب للعقد المؤثر. وهذا إن شاء الله نقرأ هذا المقدار. بقي أمور. الأول، أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات كالملكية والزوجية والرقية والحرية فلا مجال للنزاع، يعني لا يأتي البحث في كونها أسامي المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعام. لماذا؟ العلة، لام للتعليل، لعدم اتصافها بهما، يعني لعدم اتصاف المسببات بهما، يعني بالصحة والفساد. المسببات تتصف بالوجود والعدم، ما تتصف بالصحة والفساد. تقول توجد ملكية أو لا توجد ملكية، ولا تقول ملكية صحيحة أو ملكية فاسدة. لعدم اتصافها المسببات بهما الصحة والفساد، كما لا يخفى. لماذا؟ ما هو وجه عدم الخفاء؟ لأنها بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط، بل بالوجود تارة، يعني بل تتصف المسببات بالوجود تارة وبالعدم تارة أخرى. واضح إن شاء الله؟ ما يصير تقول زوجية صحيحة وزوجية فاسدة، زوجية موجودة وزوجية معدومة. هذا تمام الكلام في المسببات. وأما إن كانت موضوعة للأسباب، يعني إن كانت أسامي المعاملات موضوعة للأسباب، فللنزاع فيه مجال. فللنزاع فيه، يعني في كونها موضوعة للصحيح والأعم، مجال. ما هو وجه وجود المجال؟ لأنها مركبة مؤلفة من أجزاء وشرائط الأسباب. لكنه لا يبعد دعوى كونها، يعني كون أسامي المعاملات موضوعة للصحيح للصحيحة أيضا. أيضا ماذا يستفاد منها؟ أيضا يعني كما أن أسماء العبادات موضوعة للصحيحة، كذلك أسماء المعاملات أيضا موضوع للصحيحة. وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا. لأثر كذا، أثر ماذا؟ أثر الملكية في البيع، أثر الزوجية في عقد النكاح، أثر الحرية في العتق. جيد. قد تقول لا يوجد ماذا اختلاف بين الشرع وبين العرف. يقول والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد، مثل ماذا ما يعتبر؟ البلوغ، القبض في العقود. يقول والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب، يعني لا يقتضي الاختلاف بينهما في المعنى، لا يقتضي الاختلاف بين الشرع والعرف في المعنى، يعني في معنى السبب. ما هو معنى السبب؟ العقد المؤثر. الآن يبين شيئين يوجبهم الاختلاف، شيئين، بل الاختلاف في المحققات والمصادق. والمصادق هذا عطف تفسير، عطف بيان، بل الاختلاف يعني بل الاختلاف بين الشرع والعرف يوجب الاختلاف في المحققات والمصادق. واضح العبارة ولا؟ تصير العبارة هكذا، الاختلاف بين الشرع والعرف لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل يوجب الاختلاف بينهما في المحققات والمصادق. هذا الأول. الثاني، وتخطئ الشرع العرفة، يعني ويوجب، يعني والاختلاف بين الشرع والعرف يوجب أيضا تخطئة الشرع للعرف. عبارة واضحة أو لا؟ إذن بل تقدر فعل يوجب، يوجب مقدرة في مكانين، الأمر الأول الاختلاف في المحققات والمصادر، الأمر الثاني تخطئة الشرع العرفة في تخيل كون العقد محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى، أي من دون قراءة الجملة المعترضة. يعني الشارع يخطئ العرف، العرف يرون ماذا؟ أنه لا يشترط البلوغ، والشرع يرى أنه يشترط البلوغ، فالشارع يخطئ العرف لأنهم أخلوا بشيء معتبر في تأثير العقد وهو البلوغ. لاحظ العبارة، الاختلاف بينهما يوجب تخطئة، يعني المخطئ هو الشرع والمخطئ العرفة. في أين؟ في تخيل كون العقد مثل عقد البيع، هذا العقد بدون ما اعتبره في تأثيره، يعني بدون ما اعتبره الشرع في تأثيره في تأثير العقد، مثل ماذا اعتبر؟ البلوغ. يعني هذا العقد الذي حصل بدون البلوغ الذي اعتبره الشرع في تأثير العقد، العرف ماذا يرى؟ يرى محققا لما هو المؤثر، والشرع يرى ليس محققا لما هو المؤثر. وخطأهم كما لا يخفى. واضحة العبارة أو لا؟ واضحة وعين. فافهم، لعله إشارة إلى أن اختلاف الشرع والعرف في المصادق المحققة للعقد المؤثر يكشف عن اختلاف العقد المؤثر عند العرف والشارع، ولا دليل على وحدة المعنى الموضوع له عند الشرع والعرف. أعيد وأكرر ففهم، لعله إشارة إلى أن اختلاف الشارع والعرف في المصداق المحقق للعقد المؤثر يكشف عن الاختلاف في المفهوم للعقد المؤثر بين الشرع والعرف. ودعوى اتحاد الشرع والعرف في مفهوم العقد المؤثر لا دليل عليها. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. جيد. الأمر الثاني، التفتوا جيدا للأمر الثاني. إلى هنا نأخذ أصل موضوعي، أسماء المعاملات موضوعة للصحيح كما أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح. إشكال؟ قلنا في أسماء العبادات مع أنها موضوعة للصحيح لكنها توجب الإجمال ولا يمكن التمسك بإطلاقها. فالصلاة مجملة، هل المراد بها صلاة الغريق أو صلاة المضجع أو صلاة المسافر أو صلاة الحاضر؟ فيها إجمال. فهل أيضا أسماء المعاملات فيها إجمال يمنع من التمسك بإطلاقها أو لا؟ يعني إذا التزمنا أن أسماء المعاملات فيها إجمال ما يصح نتمسك بالعموم، أحل الله البيع ما يمكن نتمسك به. الجواب، أسماء المعاملات ليس فيها إجمال. عجيب، كيف العبادات فيها إجمال والمعاملات ليس فيها إجمال؟ الجواب، العبادات أسماء تأسيسية وضعها الشارع فقد يحصل الإجمال في مفهومها، بخلاف أسماء المعاملات فإنها إمضائية، البيع والشراء منذ أن خلق الناس، البيع والإجارة والهبة، أغلب المعاملات والمعاوضات كانت موجودة ليس في الجاهلية فقط بل منذ أن خلق الله البسيطة، جاء الشارع وأمضاها. وبالتالي يكون رأي الشارع عينا رأي العرف، إلا إذا دل الدليل على أن الشارع استحدث حيثية جديدة. لكن التفتوا جيدا، متى نقدر نستطيع نتمسك بإطلاق الشارع؟ إذا كان في مقام البيان، لأن التمسك بالإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان. وبالتالي إذا شككنا في حيثيتين، مثلا هل البيع بغير العربية يصح أو لا، نراجع العرف. فإذا العرف قال لا يشترط اللغة العربية حتى الهندية والتايلندية، في هذه الحالة يمكن أن تتمسك بعموم أحل الله البيع وحرم الربا. كيف تستدل؟ عنوان البيع من الذي حققه؟ العرف. العرف قال البيع باللغة التايلندية بيع، نطبق عليه عموم الآية أحل الله البيع، فيصير البيع باللغة التايلندية حلال. واضح إن شاء الله؟ إذن النتيجة النهائية يمكن التمسك، يمكن التمسك بعمومات أسماء المعاملات إذا العرف نقح الموضوع وكان الشارع في مقام البيان ولم يأتي بقيد زائد على العرف، لأن الشارع واحد من العرف. واضح إلى هنا؟ نقرأ هذا المقدار. الثاني، إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها، يعني لا يقتضي إجمالها، إجمال ألفاظ المعاملات كألفاظ العبادات، لأن ألفاظ العبادات تأسيسية وألفاظ المعاملات إمضائية. إذا ما أوجب كي لا يصح التمسك بإطلاقها، يعني بإطلاق ألفاظ المعاملات في العبادات فيها إجمال ما يصح التمسك بإطلاقها، المعاملات ليس فيها إجمال يصح التمسك بإطلاقها، كي لا يصح التمسك بإطلاقها ألفاظ المعاملات عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها، يعني في تأثير ألفاظ المعاملات شرعا، مثل ماذا شككنا؟ اعتبار اللغة العربية. إذا العرف قال لا يعتبر هذا بيع، نتمسك بعموم حل الله البيع، نتمسك بعموم تجارة عن تراض. العرف شخص أقول هذه تجارة وقع التراضي عليها، وذلك لأن إطلاقها، الآن يبين وجه صحة التمسك بإطلاق ألفاظ المعاملات، وذلك لأن إطلاقها يعني إطلاق ألفاظ المعاملات لو كان مسوقا في مقام البيان، هنا يبين شرط الإطلاق، ما هو شرط الإطلاق؟ كون الشارع في مقام البيان. هنا لأن إطلاقها ألفاظ المعاملات لو كان، يعني بشرط أن يكون، لو كان مسوقا، اسم كان إطلاقها، يعني لو كان إطلاقها مسوقا في مقام البيان، هذا شرط التمسك بالإطلاق، أن يكون الشارع في مقام البيان. أحيانا ليس في مقام البيان من جهة الإطلاق، أحيانا هو في مقام بيان أصل التشريع، ليس في مقام التفريع. ينزل يا أخي يا أخي، بما أن العرف يرى أن هذا البيع بالتايلندية مؤثر، بعض الشعر يقول هذا مؤثر، لذلك قال ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف. لماذا؟ كمل، لماذا؟ لأن المعاملات أمور إمضائية وليست أمور تأسيسية، ولم يعتبر في تأثيره المؤثر، الها تعود على المؤثر، عنده يعني عند الشارع المطلب ما في فيه بس ضمائر زيادة، ولم يعتبر في تأثيره، تأثير المؤثر عنده يعني عند الشارع غير ما اعتبر فيه، يعني في المؤثر عندهم عند العرف، يعني قل بكل بساطة الشارع ما عنده قيد مؤثر زائد على ما قيده العرف، كذا يريد أن يقول. كما ينزل عليه يعني على المؤثر عند العرف إطلاق كلام غيره، غيره يعني غير الشارع، يعني غير كلام الشارع إذا تكلم ينزل على ما يراه العرف، كذلك كلام الشارع إذا تكلم ينزل على ما يراه العرف. كما ينزل عليه على المؤثر عند العرف إطلاق كلام غيره، كلام غير الشارع، حيث إنه منهم، يعني حيث إن الشارع منهم يعني من العرف، ولو اعتبر في تأثير، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره، يعني ولو اعتبر الشارع في تأثيره، يعني في تأثير المؤثر ما شك في اعتباره، يعني ما حصل الشك في اعتباره، مثل ماذا؟ شكينا في اعتبار البلوغ، شكينا في اعتبار الصيغة، كان عليه البيان، يعني كان على الشارع أن يبين، لكي يكون البيع صحيحا لا بد من البلوغ، كان عليه البيان ونصب القرين عليه، يعني على الشيء الذي اعتبره في التأثير. جيد، خب لو كان لبان حيث لم ينصب إذن لم يرد، يصير مراده مطابق لمراد العرف. يقول وحيث، هذا مبتدأ، لم ينصب
يعني وحيث لم ينصب الشارع قرينة على ما شك في اعتباره بان عدم اعتباره. بان هذا خبر، بان يعني اتضح، متقرها بأن. لاحظ العبارة، الدرس اليوم بس فك ضمائر، ما في مطلب علمي قوي وعميق، لا واضح. وحيث هذا مبتدأ لم ينصب الشارع بان، هذا خبر، هذه بان خبر حيث، حيث مبتدأ، وحيث لم ينصب الشارع قرينة على ما شك في اعتباره بان يعني اتضح عدم اعتباره، يعني عدم اعتبار ما شك في اعتباره عنده، يعني عند الشارع أيضا، أيضا يعني ماذا؟ يعني كما أن العرف لم يعتبره أيضا الشارع لم يعتبره. واضح إن شاء الله. ولذا يعني ولأجل كون المؤثر الشرعي هو المؤثر العرفي بلا تفاوت إلا ما أحرزنا فيه التفاوت بين العرف والشارع، يتمسكون الأصوليون بالإطلاق في أبواب المعاملات، يتمسكون أحل الله البيع مطلق، مع ذهابهم الأصوليين إلى كون ألفاظها، ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح. هم يلتزمون أن ألفاظ المعاملات مثل البيع موضوعة للصحيح، لكن إذا شكوا في اعتبار شيء، في اعتبار البلوغ، في اعتبار الصيغة، يتمسكون أحل الله البيع، مع أنهم يرون أن لفظ البيع موضوع لخصوص الصحيح للأعم من الصحيح والفاسد، لكن يتمسكون لأنهم يرون التطابق بين العرف والشارع، إلا ما خرج بالدليل، وهو إذا نص الشارع على أنه مخالف للعرف. نعم، هذا استدراك على جواز التمسك بالإطلاق. يقول في حالة واحدة لا يصح التمسك بالإطلاق، وهو أنه إذا العرف يشك في الاعتبار، تارة العرف يقول هذا القيد غير مراد فنشك هل أراده الشارع، فنحمل مراد الشارع على مراد العرف. صورة ثانية، العرف يشك، مثلا لو شك العرف في اعتبار المالية في المبيع، هذه القرطاسة اللي رماها الوالد في القمامة، شك العرف هل لها مالية وهل يشترط المالية أو لا، ثم شكينا هل الشارع يشترط، في هذه الحالة ما يصح التمسك، أحل الله البيع، يلا ابذل في إزاء هذا القرطاس 1000 دينار، ما يصير. لذلك قال نعم، هنا يستدرك يقول الإطلاق تمت إذا أحرز العرف، أما إذا شك العرف ما تتمسك بالإطلاق. نعم، لو شك في اعتبار شيئين فيها، يعني في المعاملة، عرفان، العرف ولا شك، فلا مجال للتمسك بإطلاقها، إطلاق اسماء المعاملة، في عدم اعتباره، يعني في عدم اعتبار الشيء المشكوك، بل لا بد من اعتباره، لا بد يعني من إحراز اعتبار الشيء المشكوك. لماذا؟ تمسك بالاستصحاب له، لأصالة عدم الأثر بدونه، يعني أصالة عدم الأثر بدون ذلك الشيء المشكوك. فتأمل جيدا، يعني يا أخي أنت شكيت هذا القرطاس له مالية أو لا، المالية تأثر أو ما تأثر، واضح أو لا؟ هنا الأصل العدالة، واضح أو لا؟ ما دام أنت ما تدري أن هذا شرط أو غير شرط، تستصحب في هذه الحالة، فتستصحب عدم الأثار. يقول هكذا، فلا مجال للتمسك بإطلاقه، بل لا بد من اعتبار الشيء المشكوك لأصالة عدم الأثر بدون ذلك الشيء المشكوك. الأصل أنه ما تتم المعاملة بدون هذا الشيء المشكوك، الأصل أن المعاملة ما تتم بدون المالية،
فتأمل جيدا، هذا تأمل تدقيقي. هذا تمام الكلام في الأول والثاني. الثالث يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.